بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قبل بدء المحاضرة، محاضرة الشيخ صالح بن مقبل العصيمي، يسرنا أن نستمع إلى آيات من كتاب الله عز وجل يتلوها أحد طلاب ثانوية الشيخ الفريان، وهو خاتم لكتاب الله عز وجل.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله هذه الوجوه النيرة، فحياكم الله في هذه الليلة، ليلة الخميس في تاريخ 24 من شهر جماد الآخرة، ومع موضوع جديد وهو صراع الذات، مع شيخ وهو الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي. ولا أستأثر في الحديث، وقبل أن أدع المجال للشيخ نأخذ سيرة ذاتية عنه. الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي، رئيس الدعوة في أوروبا الغربية في الوقف الإسلامي، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة، وله 13 مؤلفا ما بين 8 مجلد وغلاف، وله كتب مترجمة ككتاب بدع القبور باللغة الأردية، ومقدمات باللغة الهولندية، وله مشاركات عديدة في وسائل الإعلام المتعددة. ولا أستأثر بالحديث، دع المجال للشيخ فليتفضل مأجورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأشكر أولا لله سبحانه وتعالى، ثم لمضيفنا الشيخ الأمير أحمد، ولكم جميعا هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله في موازين حسنات الجميع. الحديث هم والإخوة جعلوه صراع الذات، وهو صراع النية، ولا فرق في ذلك. فالحديث عن النية والصراع الداخلي الذي يختلج في صدر الإنسان ما بين مخلص وصادق مع ربه جل وعلا، وبين محاولات الشيطان في اجتياله وجذبه. المتأمل في قول الحق تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تأمل الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن تكملة الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هذه الأعمال هي طيبة وجيدة وحسنة، متى؟ إذا فعل الإنسان الأمر بالصدقة، الإصلاح، الأمر بالمعروف، لكن لن يؤجر إلا من صلحت نيته. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن مفهوم الآية أن من يفعل هذه الأمور ولا يبتغي بها مرضات الله، يبتغي بها مثلا المفاخرة، يبتغي بها مثلا الوجاهة، يبتغي مثلا بها المكانة، يبتغي مثلا بها المال، مثال المحامي يصلح بين أسر متخاصمة وأسر متشاكسة، ولكن يكون غالب بعضهم هدفه لله سبحانه وتعالى والدنيا تأتي تبعا، والبعض لا يريد بذلك المال والكسب، فهذا لا يقال فعله سيء ولا يقال لك فعله حسن، ولكنه إذا أراد الأجر من الله فلن يناله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. مسألة النية مسألة دقيقة جدا، ولذلك أثر عن بعض الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: نية المؤمن خير من عمله. فالنية لها في الإسلام مكانة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علق على أن نية المؤمن خير من عمله بتعليق جميل في الفتاوى. ماذا قال؟ قال: النية لا تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى نية. النية لا تحتاج إلى عمل، يعني لا تفتقر إلى العمل. وأما النية، أما العمل فإنه إذا لم توجد معه نية فلا فائدة منه. كذلك أن مع النية مع العمل القليل مقبولة. مما يؤكد أهمية النية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدنيا لأربعة نفر. ما يعنينا هو ما هو؟ أن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال: رجل آتاه الله المال فهو ينفق منه، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهم في الأجر سواء. لاحظ، هذا يؤكد أن النية خير من العمل، يعني أيسر. فهو الآن إنسان يعمل ويكدح وينفق، وتجد بنى مساجد، كفل أيتام، رعى مساكين، أنقذ مرضى، أعمال من أعمال البر لا تعد ولا تحصى. فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع. فهنا خبر مؤكد من محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم في الأجر سواء. ما ليش؟ لأنك تتعامل مع عظيم جل وعلا. من أعطى هذا يعطي هذا، أعطى هذا للعمل وأعطى ذاك للنية. فهذا مؤكد من المؤكدات القوية على أهمية النية. النية قد تأتي بمردود إيجابي بمثل هذا، وقد تأتي بمردود سلبي، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مال فما ترك وجه من أوجه الشر إلا وأتى فسق وفجور وعصيان. فقال رجل: لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع. يقول صلى الله عليه وسلم: فهم في الوزر سواء. قد يقول قائل: ألم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. من هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم في الوزر سواء. هذا ظاهره لا شك الإشكال، ولكن لو نجمع الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن: لو أن مسلم اقتتل مع مسلم فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: ذاك القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. إذن وزر بنية سيئة. إذا كيف نجمع بينها؟ نجمع، واضح الجمع لله. ما يمكن لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث بينه تعارض، حتى قال الإمام ابن خزيمة: من عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف له بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن من هم بسيئة فتركها، إذن الذي منعه هو ترك، لم يمنعه منها عدم القدرة، إنما دافع ذاتي هم بسيئة فلم يعملها فمنعه الخوف من الله، أما أولئك منعهم منها القدرة على أدائها. فإذا كان المانع عدم القدرة، مثال رجل مثلا قرر يتعاطي مسكر فجاء ووجد المسكر فتركه لله، هذا يؤجر. رجل قرر يتعاطى مسكر فجاء فوجد الإناء فارغ أو المحل مغلق فهذا لم يتركه لله. إذن مانع الترك عند الأول عدم القدرة، أو مانع الترك الأول عند الخوف من الله، ومانع الثاني عدم القدرة. كالقاتل منعه من الأجر عدم القدرة، فإذا هو سينال وزر النية السيئة. ولذلك ذكر الإمام ولي الدين العراقي في كتابه العظيم طرح التثريب في شرح التقريب، وهو من أفضل من تكلموا بشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، تكلم عن من تعاطى الخمر على أنه ماء، طلب ماء فشرب الخمر فهذا لا يؤذى، ومن طلب خمر فسقي ماء أو عصير أو ما شابه ذلك فإنه يؤذى، لأنه هنا النية موجودة. بل تكلم رحمه الله إلى ما هو أبعد، من أتى زوجته بصورة امرأة أخرى فإنه يؤذر على ذلك الفعل، لأن منعه من إتيان تلك المرأة هو عدم الخوف عدم القدرة. فمسألة النية من المسائل المهمة. لذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حتى جعل كثير من أهل العلم أن هذا الحديث ثلث الدين، وبعضهم قال مدار الإسلام على أربعة أحاديث وذكر من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان لا ينال الأجر كل على النية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب محمد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حين عندنا الإشكالية أن النية بعض الأحيان تفتقد، يعني مثال عيادة المرضى فيه خير كثير، اتباع الجنائز فيه خير كثير، فنجد النيات هنا متفاوتة. فمثلا بعض الناس يزور المريض لقرابته، يزور المريض لصداقته، يزور المريض لأنه جاره، هذه كل أشياء طيبة، لكن من الذي سيؤجر؟ من زاره لله وكان دافع، سواء جاره أو قريبه، يعني يزور القريب لله، لأن صلة القريب يؤجر عليها الإنسان. يزور جاره لله، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يزور أي مسلم، لأن من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعد. لكن فئة كثيرة من الناس لا نستطيع أن نقول هم الأكثر أو الأقل، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن العلم ما في القلوب لا يعلمه إلا علم الغيوب جل وعلا. ولكن كثير من الناس أو فئة من الناس يفرطون بالأجر، فتجد مثلا ذهب وزار المريض وتعنى وبذل الجهد والوقت، ولكنه يهدف إلى أنه يثنى عليه، أو أنه يرد له الجميل، أو يقال فلان واصل، فلان إنسان فيه يعني أخلاق، فيه مرجلة. هذا لا نقول فعله سيء، لا فعله طيب، لكن هل سيؤجر على ذلك؟ قطعا لن يؤجر على ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك اتباع الجنائز، يموت للإنسان قريب صديق جار، فيأتي إلى تلك الجنائز مثلا، فمثلا مات قريبه أو صديقه أو مديره في العمل أو ابن مديره أو شقيق مديره أو ما شابه ذلك، بدون أن نفصل في من هم الذين ماتوا. فتجد فئة يذهبون لله سبحانه وتعالى ويرجون أن ينالوا القراريط، وفئة لا. ولذلك تجد مثلا ما يقال الذين زاروا لغير الأجر أنهم يؤزرون، لا. متى يؤزر؟ متى ينال الوزر؟ إذا هو أظهر للناس أنه لله. ولكنه بعض الناس لذلك تجده منذ أن يرى صديقه أو قريب الميت الذي هو يقصده، منذ أن يسلم عليه غادر. قد تكون الجنازة ما بعد وصلت، أو قد تكون مثلا الجنازة لم تدفن بعد. المهم المقصود عنده أن فلان يعلم أنه زار، أو أن فلان يعلم أنه تواجد في المقبرة ووقف معه، مع أنه هنا لو أخلص لله سبحانه وتعالى وصدق فهذا صراع داخلي، دافع المصالح الذاتية موجود، ودافع الأجر موجود، فيعيش الإنسان في صراع قوي مع نيته. هناك من يريد أن يحرمك الأجر والنفس الأمارة بالسوء والشيطان، وهناك من يريد أن يعينك ويساعدك على الأجر وهي النفس المطمئنة. فتجد هذا الصراع القوي في داخل الإنسان يجعل الإنسان يتميز. كيف يستطيع؟ مثل زيارات المرضى الآن واتباع الجنائز، هذه كلها فيها مجال حسنات عظيمة، لكن تجد الإنسان مثلا لا يتبع جنائز لمن يعرفها، لا يعود إلا المرضى الذين يعرفهم. تتبعت أنا في قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدته صلوات ربي وسلامه عليه ما يمرض إنسان ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمرض حتى يعود. يأتي أعرابي إلى المدينة فيصاب بمرض فلم ينس محمد.